بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وثقا وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، وهو كتاب فيه مادة عظيمة النفاق. قام بتأليفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السابعة، والتي هي بعنوان سد ذريعة الشرك، ونترككم مع المحاضرة.
السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، توقفنا الأسبوع الماضي في مسألة سد الذرائع، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ جناب التوحيد. أسألكم أم أشرح أولا؟ أسأل أولا أم أشرح أولا؟ أسأل الذي العقيدة هي أهم العقائد، صح؟ طيب، ما معنى قول القائل من العلماء إن النبي يحفظ جناب التوحيد ويسد الذرائع؟ التفسير مع التسجيل. ماشي تمام. لأي كلمة؟ أيوة، سد الذريعة يعني إيش؟ فأحسن، يأخذ كل وسيلة تصل بالعبد إلى الشرك فيبطروها. طيب، مع التنفيذ. نعم، أحسن. طب ليش قطع الشجرة؟ إزاي استغلاوات؟ هو في شجرة وعياض يقول يا ثمرة، كيف هيشركوا بالشجرة دي؟ أيوة، دي وسيلة لأي شرك. هيشركون بالله بالشجرة إزاي؟ أحسن، صح، يتبركون بالشجر، صح. طب والتبرك شرك؟ أحسن. حديث ذات أنوار، كانوا حديث عهد بالإسلام، فمروا على شجرة كان الكفار يعلقون في وضعهم عليه، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. طب ودي فين الشرك اللي فيه؟ فين الشرك اللي فيه؟ كان قال الله أكبر: قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. هذا هو محل الشاهد في إيش؟
لأن التبرك في هذا شرك، مفهوم ولا لا؟ طيب عمر الخطاب قطع الشجرة حتى لا يتبرك بها، إيه ثاني؟ أنا أريد من النبي ومن الصحابة صح لأبي الهياج الأسدي قال ألا بعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تجد قبرا مشرفا إلا وألا تجد تمثالا إلا فمصا أو كذا ها؟ وسيدنا عمر لما فعل ذلك رضي الله عنه. أقول عندما تكلمنا الأسبوع الماضي على سد الذريعة بينا أن عبادة أهل الإيمان أنهم يغلقون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعياذ بالله، وأما أهل الأوثان يفتحون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. ومن هذه الأبواب بل من أعظم الأبواب بل من أصل الشرك في هذه الأمة هو الغلو في أصحاب القبور ثم الغلو في القبور. ولذلك صلى الله عليه وسلم على آخر نفس من أنفاسه هو يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم وصالحيهم مساجد ألا إني أنهاكم عن هذا. وكان الإنسان يقول أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامة، ومنع زيارة القبور ثم بعد ذلك أباحها عندما وجد أن التوحيد قد أتم الله توحيدا للناس. وأيضا نقول إذا كانت الذرائع موجودة فنحن نمنع من الزيارة. فنحن اليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة زيارة القبور، هل تمنع أم تباح أم تستحب أم تحرم؟ فهذا الذي نتكلم عنه اليوم في زيارة القبور، لأن أصل الشرك كما قلنا هو الغلو في القبور ويعني البناء عليها. أقول زيارة القبور على أنواع ثلاثة: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. إذن زيارة القبور أنواع ثلاثة، هذه أنواع ما أحد يعرف عنها شيء: زيارة شركية، زيارة بدعية، زيارة شرعية. أما الزيارة الشرعية فهي التي كان قد منعها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من اعتقاد المقبور، كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في بعض الأموات كالذي كان يلد السويق للحديث كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، واتخذوا صنمه إلها يعبدونه من دون الله لله. فكان سلم يحسم هذه المادة ثم بعد ذلك أباح لهم زيارة القبور وبين العلة، قال قلت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة وتذكر بالموت، فيرق القلب وتدمع العين عند زيارة القبور. ولذلك أفتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال لمن يزور القبور وهو معتقد الاعتقاد الشديد أن المقبور لا ينفع ولا يضر. هذه الزيارة الشرعية، هذه الزيارة الشرعية منعها النبي ثم أباحها، وأباحها لعلة، هذه العلة كما قلت يرق القلب وتدمع العين، وأيضا انتفاع الرجل المؤمن لله بعلاء الموحد وانتفاع الميت. أما انتفاع الموحد بأنه سيدخل هذا القبر يؤدي حق الله وحق المقبور وينتفع بذلك، أما تأدية حق الله فإنه لما يذهب يعلم أن الموت بيد من؟ بيد الله، وأن الله هو الآخر سبحانه وتعالى، وأن الله هو مكون الكون، يعتقد ذلك في قلبه ثم يرفع إليه هذا الله جل في علاه بالإحسان إلى أخيه، فيفوز بالتوحيد ويفوز بالإحسان إلى أخيه ويرجع ذلك إليه، لقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فينتفع المقبور بدعاء هذا الحي، والحي أيضا يتذكر ويتدبر لأنه نازل إلى هذا القبر كما نزل صاحبه، فيتدبر ذلك بعدما يدخل القبر فيدعو له فيفوز كما قلت بالإحسان، والله جل وعلا يحسن إلى من أحسن إلى غيره. هذه الزيارة الشرعية هل هي عامة أم هي خاصة؟ وهذا مبحث مهم جدا. عامة يعني عامة للنساء والرجال أم هي خاصة للرجال فقط؟ هذا معترض قوي جدا بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا، هل زيارة القبور عامة أم هي خاصة للرجال فقط؟ فالقول الأول أن زيارة القبور خاصة للرجال محرمة على النساء، وهذا القول تبناه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأدلتهم في ذلك كثيرة، منها حديث الترمذي قال من سلم لعن الله زائرات القبور، هذا حديث في إضاحة. أبو صالح مولى أم هانئ راوي هذا الحديث عن عباس، هذا رجل ضعيف اتفقوا على ضعفه فالحديث ضعيف، لكن يستدلون به لعن الله زائرات القبور، ووجه الدلالة من التحريم اللعن، اللعن اللعن يتجه به ان زيارة القبور محرمة. الآن أنا أسأل وجه الدلالة من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يزورن القبور. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لعن الله زائرات القبور. طيب نعم، لا يطرد أحد من رحمة الله إلا وهو فعل محرم، بل كبيرا. العلماء ضبطوا الكبائر بأن يكون العقاب لعن، يعني طرد من رحمة عباد الله في علاه. الدليل الثاني حديث أيضا صنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، وهذا حديث صحيح ليس فيه ضعف، اتفق المخالف والموافق على صحة هذا الحديث. لكن هذا الحديث وجه الدلالة منهم ضعيف، لأن الإنسان يقول لعن الله زوارات القبور، وهذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة دلالة على إيش؟ على التكرار. يعني المرأة لو راحت مرة أو مرتين ليس فيها شيء، لكن إذا استمرت على زيارة القبور فهي ملعونة. الحديث من سلم لعن الله زوارات القبور. لكن بعض الشافعية ضبطه لغة قال زوارات القبور بالضم، فقالوا زوارات هنا بمعنى زائرات، بمعنى زائرات، يعضدون الحديث الأول. الدليل الثالث الذي يستدلون به على أن زيارة القبور للنساء حرام حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائن، نهينا عن اتباع الجنائن. وجه الدلالة في هذا الحديث، نهينا عن اتباع الجنائن، وجه الدلالة الأساس نهينا، يعني هنا نقصد نهي التحريم. لكن يبقى لك أمر آخر لابد تتكلم عنه. ها محمد أحسن، إذا قلنا بأن السلام نهى عن اتباع الجنائن فمن باب أولى أن يمنع زيارة القبور، فهذه فيها دلالة من باب قياس الجلي أو من باب أولى، يعني أقوى في الدلالة. هذه أدلة من طلب التحريم، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بالكراهة. طيب ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول قالوا بالتحريم، القول الثاني قالوا بالكراهة، ما الفرق؟ يأثم والآخر لا يأثم. القول الأول يؤثمون من زار ولا يؤثمون بالقول الثاني من زار. فقالوا بالكراهة هؤلاء عامة الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ابن عطية نهينا، ومن الناهي؟ رسول الله، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه بقية الحديث، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا إن لم يعزم عليهم صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فقوله لم يعزم علينا فيه صارف من النهي بالتحريم إلى الكراهة. القول الثالث يقولون بجواز زيارة القبور للنساء، جائزة لا محرمة ولا مكروهة. وقالوا عندنا أدلة من السنة والكتاب أيضا، قلنا هاتوا الأدلة. فقالوا أما الدليل الأول فأحاديث منها أولا أن من سلم كما في الصحيح مر على امرأة في القبور وهي تبكي، تبكي ولدها، فقال لها من سلم يا امرأة اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصف مصيبتي، فتركها من سلم. فقال أحدهم أما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجه الدلالة من هذا الحديث، الذين يقولون بالجواز يستدلون بهذا الحديث أنه مر على المرأة على القبور وهي تبكي، فقال لا اتق الله واصبري. ما وجه الدلالة أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر؟ أنت أيضا أحسنت، إن السلام ما نهاها، ما قال لها حرام عليك زيارة القبور، فلما لم ينهاها عن ذلك دل على أنه يجوز زيارة القبور. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، وهذا فعل صحابية. والثالث أن فاطمة كانت تزور قبر حمزة كل جمعة، ده القول الثالث. القول الرابع استحباب زيارة القبور للنساء، وهذا دليل من الأثر ومن النظر. أما الأثر فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد منعتكم من زيارة، فالآن تزوروا، وهذا أمر، وهذا الأمر أقل أحوال أن يكون الاستحباب، أقل أحوال الاستحباب، لأن أصل أمر الوجوب إلا يضرب طالب وقد ورد الطالب. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، فهذه أول الأدلة، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، فهذا الاستحباب. الثاني من النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، فإنها تذكركم، وهذا خاص بالرجال ولا عام بالرجال والنساء؟ عام، تذكر الرجل وتذكر المرأة، ولا المرأة مش تتذكر؟ تتذكر. فإذا كانت تذكر الرجل فإنها تذكر المرأة، فيستحب للمرأة أيضا أن تذهب إلى القبر حتى تتذكر الموت والبلد وتتذكر الآخرة، فتكون من الذي يسارعنا في طاعة الله لله في علاه. هذه أدلة من قال بالاستحباب. أقول الرارع في هذه الأقوال الأربعة التحريم، الكراهة، الاستحباب الجواز. ما الرابع في هذه الأقوال الأربعة عند مجلس أهل العلم الذين يجتهدون؟ الرابع من هذه الأقوال الأربعة عندما رأيتم الأدلة، الرابع من هذه الأقوال أترك الترجيح لكم الجواز. لما؟ فأمرهم لا الاستحباب ماشي. ايش ثاني؟ طب كيف ترد على من طالب التحريم؟ ولم يعزم علينا او لم يعزم علينا. طيب في حد ثاني يرجح هذا الترجيح ولا يرجح خلافه؟ تحريم متقاطع، يعني لازم تقعد النساء في بيوتهم يعني. معانا التحريم، تحريم كراهة الجواز. طيب الكراهة تحريم، أنا أميل إلى التحريم صراحة، وسأبين لكم الأدلة ثم نتناقش. الصحيح الراجح في ذلك تحريم زيارة القبور للنساء. للأدلة الصغيرة جدا في التحريم، أولها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فأنا أقول وإن كانت الصيغة صيغة مبالغة وأن التكرار هو الذي يدخلها في اللعن، فإن ابتداء الذهاب ذريعة للتكرار، لأن المرأة لا تكف. إذا كانت المرأة ذهبت مرة ومرة ثانية تذهب تقول أتذكر أتذكر لغاية ما هتكثر من الزيارة، فهي ذريعة لأن تكون من الزوارات. والوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد أن تمنع من الأول. والدليل الأوضح من ذلك والأصرح هو حديث المعطية، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إيش لم يعزم علينا؟ هل نهي النبي يحتاج للتأكيد؟ إذا نهى النبي لا تفعل يعني محرم عليك أن تفعل، وأصل النهي إيش؟ التحريم، وظاهر النهي التحريم، ولا يحتاج تحريم النبي إلى تأكيد. إذا قال لك النبي لا تفعل فعليك أن تقول سمعت وأطعت وهذا حرام لا أفعله. فهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهينا يعني لا تفعلوا، لا تفعلنا، لا تذهبنا. فهذه دلالة واضحة من أم عطية على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، هذه دلالة واضحة على ذلك. الثالثة، نحن نقول من النظر هناك مفاسد عظيمة عند ذهاب المرأة إلى القبور. أولا شوف مقاصد الشريعة كيف تصادم زيارة القبور مقاصد الشريعة. إذا ذهبت المرأة إلى القبور أول ما تفعل ستفتن من هناك من الرجال. الرجل بدل ما هو قائم يدعو لهذا الميت سينظر لعين المرأة ووجه المرأة ويد المرأة، أو ينظر لبكاء المرأة وعويل المرأة، فتفتن الرجال مصادمة لمقاصد الشريعة. الأمر الثاني أنها لو ذهبت لن تتذكر الآخرة، بل لن تصبر على أقدار الله، ستتسخط على أقدار الله. وهذا الغالب في النساء ولا النادر؟ الغالب الضعف معروف، ويظهر لك ذلك أن المرأة ماذا قالت للنبي إليك عني، وإن كانت لا تعرفه لكنها لم تقبل النصيحة، وهو يقول لها اتق الله واصبري، وهي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. فالنساء الأصل فيهن الضعف، فيغلب على عقولهن التسخط على أقدار الله الذي علاه، ينطقن بكلمات الكفر إذا ذهبنا. إذا المصادمة أيضا لمقاصد الشريعة، أولا فتنة الرجال، ثانيا أنها تتخرج عن شعورها وتتسخط على أقدار الله وتتكلم بالمحرم. الثالث لا فائدة من ذهابها إذا كان نسلا نهى لها عن اتباع، فأنه عن الزيارة يكون أشد وأقوى. أما الرد على المخالفة هذه كلها أدلة تثبت أن الأقرب إلى الصواب هو تحريم زيارة المرأة للقبور. الرد على المخالفين في ذلك نقول أولا الذين قالوا بالكراهة قالوا بحديث نهينا ولم نعزم عليه، فنقول أن النبي لا يحتاج لتأكيد. إذا قال إنسان لا تذهبي لا تتبعي لا يحتاج أن يؤكد ذلك، لا تتبعي يعني يحرم عليك أن تتبعي الجنازة، فلا صارف هنا عن النهي إلى الكراهة، بل يبقى على أصله وهو النهي أصله إلى التحريم. الرد على الذين يقولون بالجواز، ذكروني بالأدلة اللي استدلوا بها. زيارة السيدة عائشة، ها تزوروها؟ لا لا، أدلة الجواز عندما مر امرأة وهي تبكي، هذا أول شيء. نعم مر امرأة وهي تبكي ولم ينهاها، لم يقل لها زيارة القبور حرام. انظروا إخوتي الكرام، أولا الإجابة على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة؟ قال لا اتق الله وتقوى الله. فسروا لي المعنى تقوى الله، ما معنى تقوى الله؟ فعل المأمور ها وترك المأذور. طبعا فعل المأمور بنور من الله في علم، وترك المحظور بنور من الله جل في علاه. طيب فعل المأمور او انتهاء من المحظور قد نهاها من سبع عن اتباع الجنائز ولا علم من زارت القبور. فتقوى الله لا تكمل الا بالانتهاء عن زيارة القبور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون اجمالا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن زيارة القبور بقوله اتقي الله. الامر الثاني اللي ممكن ان نجيب عنه ان نقول اتقي الله واصبري. هناك مفسدتان، مفسدة الزيارة ومفسدة خروج المرأة عن شعورها بشق الجيوب ولطم الخدود والتسقط على اقدار الله. ايهما اذا تزاحما ايهما يقدم في النهي والحظ؟ ها ايهما؟ انتوا فاهمين مثلا؟ دخل النبي وجد المرأة امام قبر، فعلت امرين، امر محظور وامر اخر محظور. الامر الاول زارت القبر، والامر الثاني هي تبكي وتتسقط على اقدار الله جل في علاه. ايهما اشد نكارة؟ ها تسقط. يبقى اذا نبدا بالاهم قبل المهم، لان تقديم الاهم على المهم ايش؟ واجب. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الاهم على المهم وقال اتق الله واصبر، يعني لا تتسخطي انما للصبر عند الصدمه الاولى. وان قلنا بانه لم ينهى فهذه وقعت عين ووقاء الاعيان لا تعمم، لعله تركها لانها لو نهاها عن زياره القبور بعدما قال لها اتق الله واصبري لعلها تتب او يعني تخرج عن شعورها بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الكلام في الرد على من قالوا الجواز في الادله الاخرى استدلوا بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على المراه التي كانت عند القبر، واستدلوا ايضا بحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها ما ذكرته انا في الاول. هذا الحديث انها حديث صحيح والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلتها فانسل فذهب الى البقيع فارتدت ثيابها وخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مسرعه كانها في قلبها قالت سيذهب الى زوجه اخرى يعني، فنظرت فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم عند اهل البقيع يرفع يديه ويدعو الله جل في علاه، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم فاسرع واسرع النبي صلى الله عليه وسلم خلفها وكانت هي ترتدي السواد، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت السواد الذي كان امامي؟ قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اخبريني والا يخبرني الخبير العليم سبحانه جل في علاه. فقالت او يعلم الله ما في صدورنا؟ فركزها في صدرها وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لها ان الله جل في علاه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ثم قالت لابي انت وامي يا رسول الله اني خشيت ان تذهب الى زوجه من زوجاتك. فقال يعني اتحسبين ان الله ورسوله يحيف عليك يعني يظلمك؟ فقال يعني جبريل قال يامرك ربك ان تذهب الى اهل البقيع فتدعو لهم. فقالت يا رسول الله ماذا اقول لهم؟ هنا وجه الشاهد. فقال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، اتاكم ما توعدون ان بكم ان شاء الله نلاحقون الى اخر الروايات. فاقول استشهدوا بهذا الشاهد انها قالت ماذا اقول لهم، فيها دلاله لما علمها الدعاء انها تزور، واذا زارت تقول هذا الدعاء، وهذه دلاله واضحه جدا وليست ايضا بقويه. اذ اننا نقول انه يحتمل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها اذا مرت بالقبور ان تقول هذا الدعاء، ليس بلازم ان نقول انها تزور فتقول هذا الدعاء، لا تمر. طب وعندك دليل على ان الانسان لو مر على المقابر ولم يدخل اليها ان يقول هذا الدعاء؟ نعم عندي دليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بقبور المشركين فقولوا ها ابشروا بما يسوؤكم فتجرون على وجوهكم وبطونكم الى نار جهنم. فهذه فيها دلاله على ان المرور اذا تكلمت بهذا الكلام يسمع اصحاب القبور ما تكلمت به، فانت اذا مررت على القبور تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين الى اخر الدعاء، ففيها دلاله على المساله المرور. اذا هذا الحديث يحتمل انه للمرور ويحتمل انه للزياره، وقد جاءت الادله تمنع الاحتمال الثاني، فيبقى الاحتمال الاول وهو المرور. وايش الادله اللي منعت الاحتمال الثاني؟ لعن الله زوارات القبور، نهينا عن اتباع الجنائز. فهذا رد على الحديث الثاني. اما دليلهم الثالث وهو زياره عائشه لقبر اخيها. عائشه رضي الله عنها وارضاها ما سافرت قاصده تذهب تنظر الى قبر اخيها، هي ما ذهبت قاصده لقبر اخيها. والامر الثاني في بعض الروايات وان كان فيها ضعف انها قالت لو شهدت ما زرته، يعني لو شهدت موته وصليت عليه مثلا ودعوت له ما ذهبت الى قبري. فيحتمل أنها ذهبت من لوعة الأسى الذي في قلبها من أجل ذهبت تصلي عليه، وإن قلنا بالجواز أو ذهبت تدعو له، وإن لم يرضى المخالفون بهذا الرد نقول فعلت عائشة هذا. وفعل عائشة يصادم قول النبي، بمن نأخذ؟ بقول النبي أم بفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الحجة كل الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث فاطمة فهو حديث ضعيف لا حجة فيه، حديث فاطمة نكثها كل جمعة حديث ضعيف لا حجة فيه، فإذا لا يبقى لهم حجة يحتجون بها. والذين قالوا بالاستحباب قالوا بقول سلم نهيتكم عن جرد القبور، الآن فزوروها، فنقول فزوروها هذا اللفظ بالاتفاق كما نقل النووي، قال بالاتفاق هذا اللفظ خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء، لكن لمعترض أن يقول ده تغليب للرجال وممكن يدخل تحت النساء، وإن لم ترضوا بذلك فعليكم بحديث النبي النساء شقائق الرجال في الأحكام، فهذه ظاهر جدا على أنهم يدخلون في قول سلم الآن فزروها، يدخل الرجال والنساء. قلنا نعم هذا حق، النساء شقائق الرجال في الأحكام يدخلنا في قول سلم الآن فزروها، لكن جاء المانع يمنع دخولهن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وأيضا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح وأن الأدلة الأخرى كلها أدلة محتملة، فإننا نقول بأن هل للمرأة أن تصلي على الجنازة إن كانت منعت من الاتباع ومنعت من الزيارة؟ فهل لها أن تصلي؟ نعم لها أن تصلي، وقد ورد عن الصحابة الكرام وعن نساء الصحابة أنهن كنا يصلين على الأموات، فللمرأة أن تدخل المسجد قبل أن يصلي الرجال يصلين على الميت، أو تكون المرأة مثلا في آخر المسجد أو في مكان مسطور فيصلين بصلاة الإمام على الجنازة، فلهن الصلاة وليس لهن زيارة وليس لهن اتباع الجنائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح لعن الله زوارات القبور، وأيضا مقاصد الشريعة لأن المرأة ضعيفة العقل ضعيفة القلب، إذا ذهبت وقعت في كل المحظورات شق الجيوب ولطم الخدود والتسقط على أقدار الله جل في علاه، وهذا واقع نعيشه ورب السماوات والأرض. أنا كنت في مقبرة أردت أن أدفن في مكاني ورب السماوات والأرض كدت أموت مما رأيت، امرأة دخلت المقبرة وأبوها سيدفن فنظرت إلى السماء ففعلت فعلة كفرت بها في لحظة، ولو ماتت والله لدخلت النار خالدة مخلدة ليس فيها حجة ولا شيء بتخص والعياذ بالله. وهذه المرة مسلمة، انظروا كيف تفعل، أنا ما تملكت نفسي والله الذي لا إله إلا هو. فالمرأة لا يمكن أن تتملك نفسها خاصة وإذا وجدت الهمج الرعاع والجاهلات التي يعني يثرن الشغف في القبور لا تتملك نفسها، فهذه مصادمة صريحة لمقاصد الشريعة وفيها إظهار بأن زيارة القبور للمرأة لا تصح ولا تجوز. الزيارة الثانية والنوع الثاني من الزيارة الزيارة البدائية، والزيارة البدائية أصلها مشروع وهيئتها محدثة، أصلها مشروع، أصلها زيارة القبور يرق بها القلب وتدمع بها العين، يتذكر الموت يتذكر الآخرة فيزول القبر، فهذه مشروعة أصلها، لكن بهيئة مستحدثة مبتدعة كأن يرحل يشد الرحل إلى المقبور لزيارته، كالذين يذهبون إلى سيدة منهور على اسمه أبو الحاف هذا ولا أبو شريف، على الغرض المقصود رجل مقبول هناك، أو يذهب مثلا ينزل من دمنهور أو من القاهرة ينزل إلى إبراهيم عبد الباع مثلا، أو يذهب إلى أبي العباس أو يذهب إلى أبي الدرداء، فهذا كله يعتبر من البدع المنكرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا، لا يمكن أن تعظم بقعة من بقاع الأرض لأحد فيها ولا لشيء فيها إلا ثلاث مساجد، المسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد الكعبة. أيضا من المستحدثات أن يدخل المرء إلى هذا القبر لبناء القبر، تعليق القبور، ناهيك على الارتكابات التي تحدث، المغفور له، المرحوم، المتصدق، كذا وكذا 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 بالتفاخر المعلوم، هذا أيضا من البدع. إيقاد السرج هناك على القبور أيضا من البدع المحدثات، فهذه بدع محدثات تجعل الزيارة بدائية. من هذه أيضا من هذه الأنواع التي هي من أهم الأنواع في الزيارة البدائية أن يذهب المرء للمقبور ليستغفر له الله، يعني المقبور يستغفر لهذا الزائر، لهذا الزائر يدخل عليه كما يدخل عليه السلام فيقول يا رسول الله استغفر لي ربي او استغفر لي ربك. فهذه دلالة، هذه من الزيارة البدعية او من الشركية، وهذه التي نصنفها لانها مخالفة لفعل النبي، مخالفة لفعل الصحابة، مخالفة لفعل السلف، ولا دليل عليها. ان يذهب الى قبر الولي او يذهب الى قبر النبي حتى تكون اكيدة، يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذهب للعمرة الا ان يذهب الى قبر النبي فيقول استغفر لي الله جل في علاه. دي زيارة بدعية او شركية. لكن ابى علينا الذين يفعلون ذلك وقالوا عندنا ادلة من الكتاب ومن الاثر. قلنا هاتوا الدليل على ذلك. قالوا اولا قول الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه فيها دلالة. لكن وجه الدلالة من هذه الآية ما هي؟ هذا هو عموم حيا او ميتا، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول سواء كان حيا او كان ميتا. هم يقدروا يحتجوا بهذه الآية ان هو يستغفر لهم هو حي فقط. يذهبون الآن يقولون يا رسول الله استغفر لنا، والآية عامة، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوه. ولو أنهم من؟ ليس المنافقين فقط بل كل المسلمين. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول حيا أو ميتا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه دلالة لهم على أن الإنسان يمكن أن يذهب إلى قبر النبي في العمرة ويقول يا رسول الله استغفر لي الله، أو يذهب إلى البدوي ويقول يا بدوي ادعو الله لي أن يشفيني، أو يا أبا العباس ادعو الله لي أن يرزقني. فهذا دليل لهم. هذه من الزيارة البدعية أو الشركية كما سأبين. كيف نرد عليهم؟ هذا لكم. الزيارة الثالثة الزيارة الشركية، هذه الزيارة وهو أن يقصد بالرحلة إلى القبور الاستغاثة بالمقبور أو دعاء المقبور، يصرف عبادة محضر الله لغير الله، بأن يسجد لهذا المقبور أو يستغيث لهذا المقبور أو يقول اعفو عني، اغفر لي، اشفني، ارزقني، اعطني، امنحني، اغثني. كل هذه عبادات تصرف لله فتصرفها لغير الله، فتكون هذه زيارة شركية. أو يذهب يحج لهذا المقبور، لأن الحج هو السفر قاصدا تعظيم البقعة التي سيسافر إليها. فالذين يحجون إلى البدوي يسافرون ويضربون أكباد الإبل إلى البدوي، هذا حج للبدوي تعظيما لمكان البدوي، فهذه زيارة شركية. ناهيك على الطواف الذي يحدث، الطواف بالقبر أيضا من الشرك الأكبر كما سأسألكم وتجيبون، هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الطواف بالقبر شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ خلنا لكم شيء أسنان يقول هذه بدعة، الطواف بالقبر بدعة، شرك أكبر، ما الدليل؟ سنت والطواف بالكعبة عبادة صحيح وهو صلاة، فإن كان هو عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. فهذه الزيارة الشركية. طيب قبل أن أنتهي أريد التفصيل على مسألة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هنا دلالة على العموم أنهم يذهبون إلى الرسول فيقولون استغفر لنا الله، وهذه لا تكون زيارة بدعية الآن. ما سيرد عليك ويقول وكل شيء لم يفعله الصحابة لن نفعله؟ سلسل سيرد عليك بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر، لأن الدليل جاء وقال إن الأنبياء أحياء في قبورهم. خصمك مش توسل هنا، ها ما توسلش فيها حد، توسل بالاستغفار. صح خلاص صح. هذه الجلسة كانت بيني وبين الشيخ عاطف وبين رجل من صناديد الصوفية وكذا يقتلني يعني، وقال انت ملبوس، وقال انا الملبوس اللي هو الملبوس. نعم واحتج بهذه الآية، فكان الرد القاطع عليه أن في فارق لغة بين إذ وإذا. إذا ظرف زمان للمستقبل، أما إذ ظرف زمان للماضي. فلما يقول الله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني في عصر الماضي في عصر كأنت، ولو أنهم إذ ظلموا، هذا تخصيص لا هنا في الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني في الزمن الماضي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني حال حياتي، لأن إذ ظرف زمان للماضي لغفر الله لهم. معنى الآية غفر الله لهم. وقالوا طب إن رددتوا على عينها في هذه الآية عندنا أثر. قلنا من أثر؟ قال الأعرابي الذي جاء للنبي في قبره وقال يا رسول الله إني أقرأ الآيات ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ثم قال يا رسول الله استغفر لي الله. فكان عنده من ينام عند قبر النبي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للنائم في المنام فقال اذهب إلى هذا الأعرابي فقل له قد غفر الله لك. واحتجوا بهذه القصة. ها هي طبعا اسنادها مظلم لكن الرد لا يكون كذلك. احكام الشرع لا تنط بحال من الاحوال بايش؟ بهذه الرؤى المنامية. لا تنط احكام الشرع بهذا بحال من الاحوال، بل احكام الشرع تنط بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ناهيك على ان الصحابة لم يفعلوا ذلك، والتابعون ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لم يفعلوا ذلك، فثبت لان هذه التوصلات او هذه الاستدلالات كلها باطلة، وان هذه الزيارة بدعية، وان الذي يذهب الى رسول الله يدعي حياة النبي نقول له حياة النبي حياة برزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا حتى يملك لك شيئا فاستغفر لك الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته أنه بعد مماته أن يذهبوا إلى القبر فيطلبوا منه الاستغفار لهم. صحيح خطأ ما بين لهم ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنه ليس بمشروع. وأما الزيارة الشركية قلنا بأن هذه الزيارة الشركية تخرج من الملة، ولابد من أن يحفظ الإنسان جلابة التوحيد ويبعد عن أي مسجد فيه قبر أو فيه معظم غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتهي من هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية وكيف دب الشرك في توحيد الربوبية، وكفر مسلم العصر في هذه الأونات بربوبية الله أشد من كفر مشركي العرب، بالتفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.